أخرى مثبتة للبشر ربما يأتي ذكر شيء منها. هنا قال رحمه الله تعالى: ولا يشفع في أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه، كما قال عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهنا أثبتنا إذن الله للشافع في الشفاعة، وهذا لا إشكال فيه، لكن بقي النقاش في المشفوع له، فاشترط الرضا، ولذلك قال: وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد، لقوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فنحن مثلك أيها المشرك في إثبات الشفاعة، لكنك أنت لم تسلك سبيلها، وأما نحن فقد سلكنا سبيلها، ولذلك فإن الله لا يشفع إلا، لا يقبل الشفاعة إلا إذا رضي عن المشفوع له. فقد يأتي هذا المشرك ويقول: طيب أنا سأكون ممن يرضى الله عنه. فما يكون جوابنا؟ يكون الجواب: فعلك لا يرضى عنه، فعلك الذي تفعله من الشرك لا يرضى عنه. فإذا قال: ما هو الدليل؟ نقول: الدليل قوله تعالى: لا يشفعون إلا لمن ارتضى. يقول: هذا لا يكفي. فنقول له: قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقمل منه، وأنت وقعت في الشرك، وأنت وقعت في الشرك. ونقول له أيضا لو أتى المؤلف بالآية الأخرى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. وإذا كان لا يرضى لعباده الكفر فإنه لا يرضى أيضا أن يشفع لهم، إذا كان لا يرضى لعباده الكفر فإنه لا يرضى أيضا أن يشفع لهم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ونقول له بداهة: الإسلام هو الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، هل ينطبق هذا التعريف على هذا المشرك؟ ما خلص هذا المشرك من الشرك، ما خلص من الشرك، بل هو واقع في الشرك. ومن وقع في الشرك فإنه يحرم الشفاعة، ومن وقع في الشرك فإنه يحرم في الشفاعة، بل إن الشفاعة يحرم عنها من اللعانين كما جاء في الحديث. فكيف بمن أشرك بالله عز وجل فهو من باب أولى. قال: فإذا كانت الشفاعة كلها لله، فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله، يعني هو الآن يعدد شروط الشفاعة، ولا يأذن الله تعالى إلا لأهل التوحيد، تبين لك أن الشفاعة كلها لله، واطلبها منه وأطلبها منه، فأقول: اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه في وأمثالي هذا. هذا هو نتيجة ما ذكرناه، هذا هو نتيجة ما ذكرناه من أن الشفاعة حق ولا ننكرها، لكنها لا تكون إلا من بعد أن يأذن الله للشافع ويرضى عن المشفع عنه، وأن هذا الرضا لا يكون إلا إذا كان من أهل التوحيد، كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذا حصل هذا تبين لك أن الشفاعة كلها لله، وإذا كانت الشفاعة كلها لله فإنها لا تطلب إلا منه، فإن الشفاعة لا تطلب منه إلا من الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى قول الله عز وجل: قل لله الشفاعة جميعا. ومن طرق أو من عبارات طلب الشفاعة ما ذكره المؤلف، كأن تقول: اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه في وأمثال هذا. طيب لو قال: يا رسول الله أسألك الشفاعة، نعم، حينئذ يكون وقع في الشرك. لكن إذا قال: اللهم لا تحرمني شفاعة نبيك، فحينئذ ما الفرق بين الأول والثاني؟ الأول هو طلب من هذا الميت، من الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، وفي الثاني طلب من الله. والشفاعة كما قلنا هي إيش؟ لا تطلب إلا من الله، لقوله: قل لله الشفاعة جميعا. فإذا طلبتها من الله أصبت، وإذا طلبتها من غير الله وقعت في الخطأ، نعم، وهو الشرك، فلا تقبل. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبتت له شفاعة، وغيره كذلك ثبت له شفاعة. وتعرفون أن أيضا الفرض ممن يشفع لوالديه، فهل يمكن أن يأتي الوالد ويذكر هذا الفرض ويقول شفعني أو أطلب شفاعتك؟ نعم، لا يصح، بل ما تطلب الشفاعة إلا من الله عز وجل. نعم.
فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا فقال فلا تدعوا مع الله أحدا. وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون والأولياء يشفعون. أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة والأفراط يشفعون، أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة وأطلبها منهم؟ فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه، وإن قلت لا بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله.
نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى هنا فإن قال لك المشرك، فإن قال لك النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة، وأنت قبل ذلك لا تنكر وتقول نعم الشفاعة حق، فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، وكلنا نتفق أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم وهبه الله سبحانه وتعالى وأعطاه الشفاعة يوم القيامة، وأعطاه الشفاعة يوم القيامة. فيقول هذا المشرك فإذا كان الله أعطاه لماذا لا أطلبها منه؟ لماذا لا أطلبها منه؟ يقول لماذا يعني أجعل وسائط أتجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأطلبها منه مباشرة طالما أن الله سبحانه وتعالى أعطاه ذلك؟ فالجواب عن مقولة هذا المشرك أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا، فقال تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا. هنا ألزمنا هذا المشرك بإيش؟ بإلزام دقيق. لاحظوا كلام المؤلف رحمه الله تعالى، أراد أن يلزمه بإلزام دقيق. هو يقول الله أعطاه الشفاعة، يقول إن الله أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، وقوله هذا يدل على اعترافه بما يأمر به الله، أليس كذلك؟ لأنه يعترف أن الله أعطاه الشفاعة، فهنا إذن يستجيب إيش؟ يستجيب لما أمر الله به وما منح به نبيه صلى الله عليه وسلم. فنقول له نعم إن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا، أنت الآن تقول إنما طلبت الشفاعة لأن الله أعطاه، وهذا من باب الاستجابة لله. فنقول لك نعم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ يعني لا بد أن تسمع ما أمرك الله به وما نهاك عنه في كل الأمور وليس في أمر واحد، فطالما أنك تقر أنها هي منحة من الله فإن الله الذي أعطاه الشفاعة نهاك أيضا عن أن تطلب الشفاعة من غير أوجهها. نعم، نهاك أن تطلب الشفاعة من غير أوجهها. فمثلا لو قلت لكم مثلا أريد فعل الأمر الفلاني، أريد فعل الأمر الفلاني بعد أن تخرجوا من الحرم، ولا أريد أحد أن يفعل هذا الفعل في الحرم، فجاء شخص وخالف وجلس يفعل هذا الفعل في الحرم، فجاءه آخر فقال لماذا تفعل؟ فقال طلب منا فعل كذا. وهل تنكر أنه طلب منا فعل كذا؟ فسيأتي هذا الشخص ويقول نعم أنا لا أنكر، هو طلب الفعل لكن اشترط أن لا يكون فعله داخل الحرم وإنما يكون خارج الحرم. فكيف تسمع جزء من كلامه أو تنفذ جزء من كلامه ولا تنفذ الآخر؟ من يفعل هذا يصدق عليه قوله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فهكذا هنا الذي أعطاه الشفاعة هو الذي نهاك عن أن تسأل الشفاعة بهذه الصورة، بل لا يحق لك أن تسأل الشفاعة إلا من طريقها الشرعي، وهو أن تسأل هذه الشفاعة تسأل الله سبحانه وتعالى الشفاعة من نبيه، فتقول اللهم شفعه فيه، اللهم لا تحرمني شفاعتك. نعم، المهم أن الذي يسأل هو الله، أن الذي يسأل هو الله، فنحجه من هذا الباب. نقول لك الشارع واحد، فالذي أثبت هذه الشفاعة هو الذي نهاك عن ذلك. فقال فلا تدعوا مع الله أحدا. ويفهم من كلام المؤلف هنا أن طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره مباشرة فهو دعاء من دون الله، فهو دعاء من دون الله أو دعاء غير الله مع الله. قال فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك فأطيعه في قوله فلا تدعو مع الله أحدا. وهذا واضح، هذا معنى الكلام الذي ذكرنا. وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون، يعني صح في الأحاديث أن الملائكة يشفعون، بل في الآية نعم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذا هذه آية دلت على أن الملائكة يشفعون والأفراد يشفعون، والأفراد يشفعون وهم من ماتوا نعم صغارا، وهم من ماتوا صغارا. واختلف في السن، فقيل ما كان دون البلوغ، وقيل ما كان دون التمييز، ما كان دون التمييز. فعلى كل حال الأفراد على أحد القولين جاء في الأحاديث أن من مات له ثلاثة من الولد كانوا له حجابا من النار، وهذا شفاعة، وهذا شفاعة. وكذلك الأولياء يشفعون كما جاء في بعض الأحاديث إن من الناس من يشفع في رجلين أو ثلاثة، والشهيد من الأولياء أليس كذلك؟ الشهيد من الأولياء، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشفع في 70 من أهله. إذن عندنا الملائكة، عندنا الأنبياء، وعندنا الملائكة، وعندنا الأفراد، وعندنا الأولياء، هؤلاء كلهم ثبتت الأحاديث على أنهم يشفعون، على أنهم يشفعون. أتقول يعني هنا نقول إذا كان هذا كله ثابت، أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم فتأتي إلى الفرض وتسأله الشفاعة وهو ميت، وتأتي إلى الملك وتسأله الشفاعة، وتأتي إلى الشهيد وتسأله الشفاعة؟ هل يصح هذا؟ فإن قلت هذا، يعني إن قلت نعم يصح، نريد أن نلزمه الآن، فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه. إذا قلت نعم يصح أن أسأل الشفاعة من الأفراد والأنبياء والأولياء، نعم، فحينئذ رجعت إلى بداية الأمر، وهو أنك تعبد الصالحين، وهو أنك تعبد الصالحين. إذا كنت تسأل حتى هذا الفرض تسأله الشفاعة، فهذه هي العبادة، فهذه هي العبادة. هذا متى؟ إذا قال نعم يصح أن أطلب من هؤلاء. وإن قلت لا أيها المشرك، وإن قلت لا بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله. قول المؤلف هنا بطل قولك أعطاه الله الشفاعة، هل هذا هو المطلوب؟ نعم، نقول يفرق. المؤلف لا يريد بطلان قوله إن الله أعطاه الشفاعة، فهذا قول صحيح، الله أعطى النبي الشفاعة، هذا قول صحيح ليس باطلا. لكن المؤلف ما أراد هذه الكلمة فقط، أراد الجملة التي ذكرها، وهي أنه يقول أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله. فنقول الباطل هي هذه الجملة الكاملة، وأما جزء من الجملة وهو قولك أعطاه الله الشفاعة فهذا ليس باطلا، وإنما هو كلام صحيح. ولكن ادعاؤك أنك تطلب الشفاعة منه فهذا قول باطل. إذن إن قال نعم فقد وقع في شرك الصالحين، في عبادة الصالحين. وإن قال لا، إن قال لا يعني أنا لا أطلب من الأفراد وهؤلاء، فقد بطل قوله الأول. نقول إذا كنت لا تطلب كيف تقول أنا أطلب من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فنكون على كلا الأمرين ألزمناه، على كلا الأمرين ألزمناه، على حد قول القائل إذا لبس العمامة قلت قردا وخنزيرا إذا نزع العمامة، ما تخرج من هذه، إما كذا وإما كذا، وهذه هي طريقة الإلزام. نعم.
فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، فقل له إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك، إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من الزنا وتقر أن الله لا يغفره، فما هذا الأمر الذي
تحريم الزنا؟ عندك صح.
نعم.
عندك صح. أعظم من تحريم الزنا.
أعظم من تحريم الزنا وتقر أن الله لا يغفره، فما هذا الأمر الذي عظمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ فإنه لا يدري. فقل له: كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ أم كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟
نعم، وهذه أيضا شبهة جديدة يريد المشرك الدخول من خلالها، وهي شبهة دقيقة أيضا تحتاج إلى تنبه. قال المؤلف رحمه الله: فإن قال، يعني المشرك، فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا، حاشا وكلا، يعني هو يناقض نفسه، يبدأ يخرج من إطار إلى إطار. فهو هنا الآن يقول، هنا قال أنا لا أعبد إلا الله، والآن هنا ينفي، يقول أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا، ويؤكد هذا بحاشا وكلا، حاشا الله وكلا أن أشرك بالله شيئا. ولكن لاحظوها دائما عند الضلال وأهل البدع، كلمة لكن هذه تنتبهون منها، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك. يعني الآن نقول هذا ما استطاع يفهم كل هذا الحوار، نخرج من نقطة إلى أخرى وهو لا يفهم، لكن لابد نحن دخلنا معه في هذا المضمار، لابد أن نرد على كل شبهة نعم يقولها. ولذلك كما قلنا سابقا، المؤلف امتدح الجواب المجمل لأن فيه كفاية نعم وإغناء عن الجدل، وأما الجواب المفصل فهو من جدل إلى جدل، فلذلك لا يدخل في الجواب المفصل، لا يدخل في الجواب المفصل إلا من علم من نفسه القدرة على ذلك. قال: فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك. فقل له: إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، وتقر أن الله لا يغفره، فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكره أنه لا يغفره؟ لاحظوا، هو هنا يقول إن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك. ماذا نفهم من كلام المشرك هنا؟ نفهم أنه يقر أن هناك شيء اسمه شرك. كيف عرفنا أنه يقر أن هناك شيء اسمه شرك؟ في قوله: ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، كأنه يقول هناك التجاء يعد شركا، لكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، فأنا ما وقعت في الشرك. طيب، نقول له: إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك، من أين عرفنا أنه يقر أن الله حرم الشرك؟ من مفهوم كلامه، يعني حتى يعرف دقة المؤلف رحمه الله تعالى في اللفظ. قد يأتي شخص ويقول: هو ما أقر أن الله حرم الشرك، ولا رأينا في كلامه إقراره أن الله حرم الشرك، ولا أتى بدليل أو شيء يدل على أن الله حرم الشرك، لكن نقول فهمناه من قوله إن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، نفهم منه أنه يعرف ويقر أن هناك شركا محرما، أن هناك شركا محرما. فقل له: إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، ولا شك، ولا شك أن نعرف أن تحريم الشرك أشد من تحريم الزنا، وأشد من تحريم غيره من الأمور. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. وفي الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الذنب أكبر؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أي الذنب أعظم؟ شوف، لاحظوا، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ما قال ترك الصلاة مثلا، ولا قال الزنا، ولا قال شرب الخمر، بين أن أعظم الذنوب هو الشرك، أعظم الذنوب هو الشرك. وتقر أن الله لا يغفره، يعني الآن أنت تقر أنه محرم تحريما عظيما أشد من تحريم الزنا، وتقر أيضا أن الله لا يغفره، لأنك إذا أقررت بالشرك فلا شك أن تقر بأن الله لا يغفره، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به. إذا كان كذلك، يعني هو يقر أن الشرك محرم وأن الله لا يغفره، نقول له: فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكره أنه لا يغفره، أو وذكر أنه لا يغفره؟ نقول له: تعال، أنت الآن أقررت بالشرك وأقررت أن الله لا يغفره، فنسألك: ما هو هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ فقال المؤلف: فإنه لا يدري، من أين عرفنا أنه لا يدري؟
لوقوعه
فيه، لأنه يقول نعم أنا أحرم الشرك وأعرف أن الله لا يغفره، لكن الالتجاء إلى الصالحين ليس شركا. فعرفنا من كلامه هذا أنه لا يعرف حقيقة الشرك، أنه لا يعرف حقيقة الشرك. قال فإنه لا يدري، فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ كيف تقول إن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك وأنت لا تعرف الشرك؟ أم كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ إذا الآن أنت وقعت في أمور: أولا كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرف الشرك؟ ثانيا كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ومع ذلك لا تذهب وتبحث تسأل؟ وكان من البديهي أنك إذا سمعت الله يحذر نعم من شيء ويخوف، فكان واجب عليك أن تبحث وتسأل. وكان هذا داب السلف الصالح وعلى رأسهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كلما سمعوا شيئا سألوا عنه. ولذلك لما قال الله عز وجل: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قالوا حتى ما يكون في الضمائر محاسب به. وتعرفون قصة الحديث. نعم. وكذلك أيضا كان حذيفة رضي الله تعالى عنه مما يسمع في التحذير من الوقوع في الفتن والشر، كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر خشية أن يدركه. ولذلك قال: كان الناس يسألونه عن الخير فكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وكما قيل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر حري أن يقع فيه. نعم. فإذا كنت أنت أيها المشرك تسمع بأن الله عظم تحريم الشرك وتسمع أيضا أنه لا يغفره، فلماذا لم تسأل عنه؟ وعي الجهل، نعم، السؤال دواء الجهل هو السؤال. أم كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟ وهذا هو بيت القصيد. أتظن أن الله إذا حرم شيئا لا يبينه؟ ولذلك عرفنا البيان كما في الحديث حينما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال له الصحابة رضي الله تعالى عنهم: ومن منا يا رسول الله من لم يظلم نفسه؟ فهموا هذا الفهم. قالوا: من منا لا يظلم نفسه؟ ولا شك ما منا من أحد إلا هو ظالم لنفسه. والآية تقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. لم يلبسوا إيمانهم بظلم يعم جميع الظلم، نعم، أي نوع من أنواع الظلم. وما منا من أحد إلا ويظلم نفسه. فيقول لهم الأمن وهم مهتدون، فنفهم أن من ظلم نفسه ليس له أمن وليس أيضا هو ممن اهتدى. هذا كان فهم الصحابة. لكن عرفنا أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر هذا فسر الظلم في موضع آخر، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألم تسمعوا إلى قول لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. إذن هذا الظلم بينه الله سبحانه وتعالى في آية أخرى. فأتظن أنت أيها المسلم أو أنت أيها المشرك أن الله سبحانه وتعالى يحرم شيئا، نعم، ويغلظ فيه ويبين أنه لا يغفره ثم لا يبينه لنا؟ هذا من المحال. هذا كما يسمى عند الأصوليين، نعم، وعند أهل العقائد، يقولون من باب التكليف بما لا يطاق. التكليف ما لا يطاق، تقول: حرمت عليك فقط، ما تذكر هذا الشيء المحرم ولا تبين لي كيفية التحريم أو سبب التحريم. ما أستطيع أن أعرف هذا. فكيف يحرم علي الشرك؟ كيف يحرم الله الشرك ويبين أنه لا يغفره ولا يبينه؟ هذا مستحيل، هذا من باب التكليف بما لا يطاق. لكن نقول إن الله سبحانه وتعالى حرم الشرك وذكر أنه لا يغفره وبين لنا ما هو الشرك في آيات كثيرة، وهي التي مضت معنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لا تقولوا ثلاثة انتهوا هو خير لكم، نعم، وقال عيسى: يا بني إسرائيل، وقال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. والآيات في هذا كثيرة، كلها جاءت مبينة للشرك، والسنة مبينة للقرآن ومفسرة كما مر معنا. وجاءت أحاديث كثيرة من في ذكر أن الرياء هو الشرك، أن الشرك الخفي هو الرياء، وتبين أن من دعا مع الله أحدا نعم فقد كفر أو أشرك، وأن من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، ولا حديث في هذا كثيرة كلها تدل. إذن القرآن الله سبحانه وتعالى حرم علينا الشرك في القرآن وذكر أنه لا يغفره، وأيضا بين لنا هذا الشرك، بين لنا هذا الذي حذرنا منه وبين أنه لا يغفره، وبذلك نكون أغلقنا الباب على هذا احتجاج هذا المشرك. فإن قال الشرك عبادة الأصنام إيه نعم، لأنه هنا يقول الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، فنريد أن نبين له، عرفنا الآن أنه لا يعرف الشرك، لأن نحن الموحدون نحن الموحدين نعرف أن الالتجاء إلى الصالحين نوع من أنواع الشرك، فنريد أن نبين له الآن ما هو الشرك. فلذلك دخل المؤلف من هذا الباب، دخل المؤلف من هذا الباب يقول له كيف تنفي أنك غير مشرك وأنت لا تعرف الشرك وأنت لا تعرف حقيقة الشرك. ولذلك قال هنا فإن قال الشرك عبادة الأصنام، أراد أن يبين لنا أنه يفهم ويعرف، فقال الشرك عبادة الأصنام، يعني حصر الشرك في إيش؟ في عبادة الأصنام. ولعلنا نترك الحديث في الدرس القادم. الله تعالى على رسول الله. أي نعم. أيوة.